الحمد لله رب العالمين،
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في الحديث النبوي الشريف وفي باب الاستقامة. فعن أبي عمرو وقيل أبي عمرة، أبي عمرو وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أعيد قراءة الحديث. عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. أيها الإخوة الأكارم، يقول عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. فهذا الحديث كما يقول علماء الحديث من جوامع الكلم. أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام كله ضغطه بكلمة. الإسلام كله، قل آمنت بالله العقيدة، ثم استقم العمل. آمنت بالله المنطلق النظري، ثم استقم التطبيق العملي. آمنت بالله الفكر، ثم استقم السلوك. فالإسلام اعتقاد وعمل، منطلق نظري وتطبيق عملي، فهم وسلوك. لذلك متى ضل المسلمون؟ حينما اكتفوا بالاعتقاد وقصروا في العمل. قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. يعني هذه الكلمات الجامعة المانعة للنبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نعيها حق الوعي. قل آمنت بالله، سؤال ليسأل أحدنا نفسه: متى آمنت بالله؟ أنا متى آمنت بالله؟ كيف آمنت بالله؟ لماذا فكرت حتى آمنت بالله؟ هل حضرت مجالس العلم حتى آمنت بالله؟ متى؟ أيظن أحدكم أنه إذا قال لا إله إلا الله ولم يقلها بحقها أتجزئه؟ لا والله. قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. فصار إذا قلت لا إله إلا الله بحقها، وحقها أن تحجزك عن محارم الله. من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلا، لم يعبأ الله في الإسلام من سعادة، كل ما في الإسلام من طمأنينة، كل ما في الإسلام من توازن، كل ما في الإسلام من اعتدال، كل ما في الإسلام من ثقة لا تقصفها إلا بهاتين الكلمتين. الآن في عنا قاعدة، لو أن هناك خلل في العمل، هناك خلل في العقيدة، لو أن هناك خلل في العقيدة يتبعه خلل في العمل، لو أن الإنسان اعتقد أن الله لم يحاسب الخلق إذا لم يستقيم، فمن لم يكن مستقيما فاعتقاده باطل، ومن كان اعتقاده باطلا فهو بالتالي لن يكون مستقيما. هذا الترابط الدقيق الدقيق بين ما تعتقد وبين ما تفعل، بين المنطلق النظري والتطبيق العملي، بين الاعتقاد وبين العمل، بين ما يستقر في قلبك وبين ما تفعله في يديك. بهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. حديث رائع. ليس الإسلام بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وأقر به اللسان وصدقه العمل. قل آمنت بالله ثم استقام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هذا ميزان، فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. الخوف إذن والحزن ليس من صفات الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، لأن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا من لوازم إيمانهم الصحيح ومن لوازم استقامتهم التامة أن الملائكة تتنزل عليهم ألا تخافوا ولا تحزنوا. لا تخافوا على ما فات، لا تخافوا لما هو آت، ولا تحزنوا على ما فات. الحزن على ما فات، والخوف لما هو آت، يعني الماضي والمستقبل مغطى. هل من سعادة أعظم للمؤمن من أن يطمئن لما مضى ولما سيأتي؟ ليس من سعادة أعظم عند الله عز وجل من أن يطمئن لما مضى ومن أن يطمئن لما سيأتي. لذلك فمن تبع هدايا، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. هذا الحديث على إيجازه وعلى قصره من الأحاديث الجامعة المانعة، من الأحاديث التي من جوامع الكلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا: لا يخافن العبد إلا ذنبه. مليون مصدر للخوف في الحياة، مليون. كيفما تحركت في خوف، في نبضة، تخطيط، والله قلبك تعبان، في شعور ألم في الرجل، والله في جسم الظهر، بجسمه وحده مليون مصدر للخوف، أليس كذلك؟ بعمله، ببيته، بسفره، بإقامته، بصحة أولاده، بصحة زوجته، مليون مصدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يخافن العبد إلا ذنبه. قوله: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سيدنا سعد يقول: ما سمعت حديثا من رسول الله إلا علمت أنه حق من الله تعالى. مستحيل. نبي الله يقول لك: لا يخافن العبد إلا ذنبه. لا تخف جهة المرض، لا تخف مرضا، ولا تخف قهرا، ولا تخف إنسانا بطاشا، ولا تخف جهة على وجه الأرض، لا مرئية ولا غير مرئية، دروس لا يرى بالعين، لا تخف منها. لا يخافن العبد إلا ذنبه. هذا الإسلام. الإسلام انضباط، الانضباط تتبعه طمأنينة، والطمأنينة هي أساس الصحة النفسية، صحة النفسية أساس الطمأنينة. ولم يطمئن الإنسان إلا إذا استقام على أمر الله، لأنك عندئذ تكون في عين الله، فإنك بأعيننا، تكون في ظل الله، تكون في رعاية الله، تكون في ذمة الله. فلذلك هذا الحديث والله من الأحاديث الجامعة المانعة عن أبي عمرو، قيل أبي عمرو سفيان بن أبي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. سبحان الله، كيف كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تكثير الكلمة والكلمة وانتهى الأمر. والله نحن سمعانين خطب وسمعانين دروس وقارين كتب، يعني ما لا يحصى، ومع كل ذلك ترى خللا في الاستقامة، فاضطراب في السلوك، إخلاص في المواعيد، كذب في القول، غش، تدليس، إيهام، مخادعة، غيبة، نميمة، تحصير، مخالفة، اختلاط، كل هذه التراث الإسلامي. كتاب الله 600 صفحة، الأحاديث النبوية 600,000 حديث مطبوع، كتب إسلامية لا تعد ولا تحصى. لذلك اللهم صل عليه قال: اللهم الله في أصحابه، لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالقضية لا تحتاج إلى كثير كلام، ولا إلى كثير شرح، ولا إلى مزيد من المعلومات. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت تكفيهم الكلمة والكلمة. التلميذ داوم درس وغلط، وينك يا ابني؟ نطبق الاسلوب، نطبقه. فالانسان الذي يحرص على التطبيق، لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: قد امنت بالله ثم استقم. استقم يا اخي، استقم، استقم في بيتك حتى الله عز وجل يرفع عنك ما الذي تخافه، استقم في تجارتك، استقم في بيعك وشرائك. ما من تعريف للإسلام أجمع من قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. لمن؟ لله. كيف يعني؟ يعني إذا رأيت إنسانا يفعل خلاف ما أمر الله في كتابه الكريم عليك أن تنصحه. ولمن؟ ولرسوله. كيف؟ إذا رأيت إنسانا يخالف سنة رسول الله عليك أن تنصحه، للرسول. ولمن؟ ولأولي الأمر. رأيت إنسانا يخالف أولي الأمر فيما أمر الله أو فيما نهى الله عنه عليك أن تنصحه. ولمن؟ ولعامة المسلمين. يعني أنا الذي أراه أنه في اللحظة التي تقول قولا ليس فيه نصيحة لأخيك المسلم فكأنك خرجت من الدين. الدين النصيحة. في بعض الروايات أن هذا السائل قال: أريد أخف من ذلك، من سيرة الاستقامة، استقام، أريد أخف، يعني حل برمي أستاذ، إلى حل برمي، شو هي قضية إحسان خناقي عم يخنقك العالم؟ حل برمي. ماذا الموضوع؟ الموضوع يعني انت بتقول مثلا لمهندس كبير بتقول عن حكومة 8 ميلي الحديد، هذا مفهوم، حل برمي حطه 5 ميلي اقتلوا على البناء، هذا علم. هذا بتقول لمهندس حل برمي اذا قال لك هذا الاساسات بدها 8 ميلي حزام، يطول بالك يا سيدي، طول بالك، حاولوا 5 ميلي. هل تقول هذا للمهندس؟ لأنه كلام مبني على العلم. تقول له طيب يا أخي حبتين حاجة حبة تكون دوا منه هذا مفهوم. هل تقول للطبيب زميل؟ فإذا كنا بدأنا في مسألة الدين، الدين قواعد دقيقة جدا مبنية على أسس علمية. أنا ما أتكلم في تسريب، في مخالفات، في معاصي، في حجاب، في حجاب ما في إقبال، ما في إقبال في ملل، كل سمعانين من بدي الملل من عدم التصريف، في قطيعة مع الله عز وجل، ما في إقبال لأنه ما دام في إقبال في إقبال، ما دام في انقطاع في إقبال، فالإنسان ما دام يطبق فهو في إقبال، فإذا قصر في التصديق فهو في إقبال. هذا الحديث. فقال أريد أخفر من ذلك، قال له إذن فاستعد للبلاء. دخل حلات يا هبرني الأرض مطائب مشكلات تضييق. فالإنسان هذا الحديث جامع مانع. هذا قد أحكينا في بنتين أنت طالب علم قال على عين وراسه قال عليه الصلاة والسلام أحد نسيت الاسم عن أبي عمر وقيل أبي عمر سفيان بن عبد الله والله نسيته هذا قال له أحد أصحاب رسول الله سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال قل يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث يجب أن يطبق في كل دقيقة من دقائق حياتك في محلة التجارة. هذه أصلية هي الله وكيلة ملكا من تدريس هذا كلام الله وكيلة يعني أصلية هي مو أصلية. قال لي واحد طالع السلم جاب له لواحد قطعة التدريس وانا اقول لهم انه اصلي او لا قالوا هذا بيع على اصابع لا قالوا ففي البيع والشراء في التجاره في الزواج في علاقتك ببيتك باولادك بزوجتك بجيرانك قل امنت بالله ثم استقم. الان الاستقامه هي التزام منهج الاسلام تطبيق تعاليم الإسلام تطبيقا كاملا هو ما تعنيه الاستقامة. وشيء آخر الاستقامة كما قال سيدنا عمر رضي الله عن عمر الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي ولا تروه عنه روغان الثعلب روغان الثعلب سؤال الضحك حتى أو أيده إذا بعد نصف ساعة قال له هي 10,000 بالمية ستة حسنة حسن بالمية أساس بالمية ستة تجربة هاي توب سماح أنت توب سماح لا تعقده هذا هو غير السعلة يعني هو كان شاري السعلة أعلى مقابل الزمن فلما جاء بالمال بده حسن بالمية ستة حرام توب سماح ولا تروه عنه روغان الثعلب. هذا تعريف سيدنا عمر الاستقامة. الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي ولا تروه عنه روغان الثعلب. واحد بياخذ ربا بيبيع حاجة نقدا دينا بألف ليرة بعد ما باع دينا بألف ليرة بيشتريها منك نقدا ب 800 اعطاك 800 كسب عليك 1000 بيع وشراء صفقتين فيهما ايجاب وقبول الاولى دينا والثانيه نقدا بيع وشراء ولا تروه عنها روغان الثعلب هذا روغان الثعلب اذا تصبح تفوق كامل خذ بنت صغيرة من بنات الجيران وتوضعها مركزه خمس أضعاف مشبعات تعقد عليها الشهر ايه شو حماتك مركزه تطلع البنت الحماية على التأديب والله شو بنت صغير طيب ولا تروه عنه روغان الثعلب هذا روغان الثعلب الحيل الشرعية ذكاء مالا حطها رئيس رجل وهذا فقير بعد ما وهبته الزكاة انه بتبيعني الرئيس خمس ليرات لما دفعت الزكاة دفعتها ثم استوفتها من الفقير. فهذه الحيل الشرعية تعني أن الرجل لا يعرف الله هذا الذي أمرك بدفع الزكاة أيغفل عن هذه الحيلة؟ هذا الذي أمرك ألا تنظر إلى زوجة أخيك أيغفل عن هذه الحيلة؟ هذا الذي أمرك ألا تأكل الربا أيغفل عن هذه الحيلة؟ ولا تلوغ عنها روغان الثعلب. في تعريف آخر، دعوى الإيمان لا تكفي ما لم يدل على الإيمان العملي، فإنه ترجمة له وثمرة من ثماره. والاستقامة درجة عملية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. هذا الحديث يقول: قل آمنت بالله ثم استقم. نعيد قراءته على أسماعكم لمن فاته كتابة الحديث. عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. يعني أنت بحاجة إلى أن تؤمن. مين قال لك إنه الإنسان يأخذ شهادة عالية هو نايم؟ لا بد من أن يدرك. فالإيمان بالله شهادة عالية. متى آمن؟ إذا كنت تحتاج إلى التفكر وإلى التأمل وإلى التعلم. والحمد لله رب العالمين. نتابع قصة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. هذا الرجل العظيم المتوسط المتفوق ولد سيدا وعاش سيدا. من أين جاءت هذه السيادة؟ من كماله، من كمال إيمانه وكمال عمله. وكل واحد منا إذا استكمل إيمانه وكمل عمله يعيش بين الناس في عز الطاعة، للطاعة في عز وللمعصية ذل. والدعاء الذي مأثور: اللهم أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. هذا الرجل الذي أنقذ الإسلام من خطر محقق ورد إليه حياته وثباته، هذا الذي بدأت أبراج كسرى وقيصر تتساقط تحت قدميه والعالم القديم يتداحى بين يديه، هل غيرت الخلافة من جوهر نفسه أو من أسلوب حياته؟ هل نسي تواضعه وفضائله في زحمة انتصاراته؟ بطوله أن تكون في قمة المجتمع وأنت محافظ على جوهر إنسانيته. هل عاش فوق الناس بل عاش واحدا بين الناس؟ لنرى. هذا سيدنا أبو بكر يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول مرة بعد أن انتخب خليفة. صعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غاب عنه فيصله وربانه. غاب عن هذا المنبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صعد هذا الصديق هذا المنبر أول مرة، وإنه ليصعد درجتين ثم يجلس. قد يكون خمس درجات، صعد درجتين وجلس. فهو لا يبيح لنفسه أن يصعد كل الدرج وكل الملتقى، ولا يبيح لنفسه أن يجلس حيث كان النبي يجلس. ما هذا التواضع؟ أعلى درجة مقام رسول الله. سيدنا عمر صعد إلى مكان أبي بكر ثم نزل درجه وقال ما كان الله ليراني ان ارى نفسي في مقام ابي بكر. سيدنا عثمان نزل درجه. كلهم يعرف مقام اخوانه. سيدنا الصديق صعد درجتين ثم جلس، فهو لا يبيح لنفسه ان يصعد كل الدرج وكل المنطقه، ولا يبيح لنفسه ان يجلس حيث كان النبي يجلس. وها هو ذا يستقبل الجمع الحاسد ويقول ايها الناس، والله هذه الخطبه من حقنا ان تكتب بماء الذهب. ما عرف التاريخ خطبه في ايجازها ودقتها وعمقها. ايها الناس، اني وليت عليكم ولست بخيركم. انطلق من انه ليس خير الناس، هو واحد منهم. هذا التواضع شعار العظماء. سيدنا الشافعي يقول: كلما ازددت علما ازددت علما بجهلي. هذا الكلام لم يقله ذكاء، لم يقله كياسة، قاله حقيقة. إني قد وليت عليكم ولست بخيركم. إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموا. أنتم لكم دور خطير، عليكم أن تراقبوني. إن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموا. ألا إن الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له. ألا وإن القوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. كلام مصير مالك، كلام مختصر مصير موجز، والبلاغة في الإيجاز. حقيقة هناك أناس آخرون أذكياء بإمكانهم أن يقولوا كلاما عميقا لطيفا متماسكا موجزا، ولكن الروعة أن سلوك صاحب هذا القول لا يختلف عن قوله. كل يتحدث عن الكمال، ولكن الذي يتحدث عن الكمال وهو كامل هذا الذي يؤثر في الناس. وليت عليكم ولست بخيركم. سيدنا الصديق يؤكد أن هذه الولاية ليست مزية ولا امتيازا، إنها خدمة عامة في أكثر مستويات هذه الخدمة مشقة ومسؤولية وشرفا. هذه الولاية إنما هي وظيفة لا استعلاء، إنما هي زمالة لا كبرياء. هو واحد من هذه الأمة، وليست أمة في واحد، وليست أمة في واحد. إني وليت عليكم ولست بخيركم. وهكذا يجب أن تعتقد أنه قد يكون بين الحاضرين الذين يستمعون إليك من هو أعظم منك، من هو أتقى منك، من هو أقرب إلى الله منك، من هو آثر عند الله منك. قضية ليست بالمظاهر، بالنوايا، بالإخلاص لله عز وجل. أندم الناس يوم القيامة عالم دخل الناس بعلمه الجنة ودخل هو بعلمه النار. من تعلم العلم ليجادل به العلماء أو يماري به السفهاء أو يلفت وجوه أو يصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. قوام الدين والدنيا أربعة رجال: عالم مستعمل علمه، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. فإذا ضيع العالم علمه استنكف الجاهل أن يتعلم. وغني لا يبخل بماله، وفقير لا يبيع آخرته بدنيا، فإذا بخل الغني بماله باع الفقير آخرته بدنيا غيره. قضية دقيقة جدا. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه رأى أنه لم يكون حرا إلا بقدر ما تكون أمته حرة، لن يكون عزيزا إلا بقدر ما تكون أمته عزيزا، لن يكون آمنا إلا بقدر ما يكون هؤلاء آمنين. لذلك قال لست بخيركم، أنا واحد منكم. هذا التواضع صفة من صفات العظماء، أنا واحد منكم، اللهم صل عليه. قال علي ذبحها، علي ذبحها، وقال آخر علي سلخها، وقال ثالث علي طبخها. إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ الحق له، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، يعني راقبوني. هناك مقياس هو الإسلام، قيسوني به. أنا تحت المقياس، أنا أخضع لمقياس الإسلام، وليس الإسلام يخضع لمقياسي. دقيقة، فكرة هامة جدا. أنا خاضع لمقياس الإسلام، ولن يخضع الإسلام لمقياسي أنا. أنا تابع لأوامر الدين، وليست أوامر الدين تابعة لرغباتي. أطيعوني ما أطعت الله ورسوله، فإن عصيت فلا طاعة لي عليكم. لهذا الصديق كلمة رائعة يقول: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ما كنت حريصا عليها يوما ولا ليلة، ولا سألتها الله في سر ولا علانية. تروي كتب التاريخ أن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه دخل عليه عمر داره فألفاه يبكي، وما كاد أبو بكر يبصر عمر بن الخطاب أمامه حتى تشبث به كأنه زورق نجاة، وقال له: يا عمر، لا حاجة لي في إمارتكم. ولم يتركه عمر يتم حديثه، فقد بادره قائلا: إلى أين المفر؟ والله لا نقيله ولا نستقيله، ما في غيره. السيدة فاطمة هذه رحالة رسول الله، حينما ولدت ضمها وشمها وقال: ريحانة أشمها وعلى الله رزقها. السيدة فاطمة بنت رسول الله، والعباس عم رسول الله، ذهبا إليه يسألانه حقا حقهما في قطعة أرض صغيرة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أصابها في بعض الفيء، وكان عليه الصلاة والسلام يعطي السيدة فاطمة وبعض أهله جزءا من نتاجها، ثم يقسم الباقي بين فقراء أصحابه. والآن بعد وفاته عليه السلام ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله هذه القطعة من الأرض باعتبارها ميراث أبيها عليه السلام، في حياته كان يعطيها جزءا من نتاجه هي وعمه العباس. قال أبو بكر لها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وإني والله لا أدع أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. يخاطب ابنة رسول الله، هكذا سمعت. إن أبا بكر رضي الله عنه يعلم أن أولى الناس بالرعاية في الحق
هي بنت رسول الله، ويعلم كم كان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ويؤثره، ويعلم مدى حاجتها وزوجها وأولادها إلى هذه القطعة من الأرض. لكن أبا بكر يؤثر أن يركب صعب المركب عن أن يقول لابنة رسول الله لا، ومع هذا فقد قال لها لا. إنه حين آمن بالنبي وبدينه وشرعته صارت هذه الشرعة قانونا، وإيمانه بالشرعة لا ينفصل عن إيمانه بالله ورسوله. ولقد قال النبي نحن معاشر الأنبياء لا نورث. إذن قد صار هذا حكما من أحكام الشريعة التي يؤمن بها. إلا ألا لا يورث نبي. وهكذا وجد سيدنا أبو بكر نفسه بين ولائين، ولائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أحب الناس إليه وهي ابنته، وولائه للقانون والشرع الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولم يكن له أن يتردد فقال لا لأحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام في حياته. لكن خاف سيدنا الصديق أن يدخل على قلب السيد فاطمة شك في أن هذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل هذا الكلام. ماذا فعل؟ أرسل إلى عمر وإلى طلحة وإلى الزبير وإلى سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وسألهم أمامها، نشدتكم بالذي تقوم السماء والأرض بأمره، ألم تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نحن لا نورث ما تركناه صدقة؟ فقالوا نعم، يعني أكد لها أن هذا الكلام متواتر لم أسمعه أنا وحدي، هؤلاء جميعا سمعوه، وهذا شرع ولا ينبغي أن نخالف الشرع. عندئذ أدلت السيدة فاطمة رضي الله عنها بحجة جديدة، قالت إنك تعلم أن الرسول قد وهبها لي في حياته، فهي إذن بحق الهبة لا بحق الإرث، هي مو إرث هي هبة. فقال أبو بكر أجل أعلم، ولكني رأيته يقسمها بين الفقراء والمساكين وابن السبيل بعد أن يعطيهم منها ما يكفيكم، إذن فقد أراد أن يكون فيها حق دائم للفقراء. قالت فاطمة دعها تكن في أيدينا ونجري فيها على ما كانت تجري عليه وهي في يد رسول الله. قال أبو بكر لست أرى ذلك، فأنا ولي المؤمنين من بعد رسولهم وأنا أحق بذلك منكما، أضعها في الموضع الذي كان النبي يضعها فيه. ثم رفض هذا الطلب رفضا كليا. في عنده ولاء لسيدنا رسول الله، في عنده ولاء لهذا الشرع الذي جاء به، فكان ولاؤه للشرع هو الولاء الحقيقي، ولم يقبل أن يعطيها. موقف آخر له، هو كان يحترم هذا الشرع وكان يحترم الذين أوكلوا بتنفيذ بعض المهمات. فيوم خرج يودع سيدنا أسامة الذي سبق الحديث عنه، كان بين جنود هذا الجيش في كان رجل اسمه عمر بن الخطاب، من بين الجنود القائد أسامة بن زيد، وكان من بين جنود هذا الجيش سيدنا عمر بن الخطاب. وكان أبو بكر حريصا على أن يبقى عمر بجواره في المدينة، هذا مستشار أول أمين سره، يد اليمنى نائبه، ولقد كان يستطيع كخليفة للمسلمين أن يستبقيه بقرار ينفرد بإصداره، يا أبا حفص ابق معنا. تعالى سيدنا عمر جندي عند أسامة ابن زيد رضي الله عنه 17 عاما. سيدنا الصديق خليفة المسلمين بحاجة سيدنا عمر ببساطة: يا عمر ابقى إلى جانبي. لما قال ابقى إلى جانبي تجاوز النظام. هذا الرجل سيدنا عمر جندي في هذا الجيش ولهذا الجيش قائد، فإذا قال لسيدنا عمر ابقى إلى جانبي معناها تجاوز النظام. ولكنه يعلم أن في هذا التصرف، يعني استصدار قرار بإبقاء سيدنا عمر إلى جانبه من عنده، أن في هذا التصرف عدوانا على موظف مسؤول، يجب أن تتوافر له الضمانات التي تمكنه من أداء واجبه. وأولى هذه الضمانات ألا تنتقص سلطته شيئا. وهكذا اقترب الخليفة من قائد الجيش أسامة وقال له في همس ورجاء: إذا رأيت، إذا تأمر يعني، أن تترك لي عمر بن الخطاب. سيدنا أسامة 17 عاما، شايفين النظام؟ سيدنا الصديق اعتقد بال61 عمره، توفى 63، بال61. سيدنا عمر بعتقد أقل بقليل، وهما يعني قال سيدنا رسول الله: أبو بكر وعمر مني بمثابة السمع والبصر، يعني أعلى أصحاب رسول الله. اتقدم سيدنا الصديق الخليفة العظيم بعد أن مشى في ركابه في الدرس الماضي يوم أوصله إلى مكان الانطلاق، قال له: إذا رأيت أن تترك لي عمر بن الخطاب فإني أجد في بقائه معي خيرا ونفعا. تأمر يعني، توافق أنت القائد. وبادر أسامة بالرضا والموافقة: إن أبا بكر لم يفعل هذا مجاملة أو تواضعا، وإنما فعله واجبا. ولو أن أسامة قال لا، ما وسع الخليفة أن يخالف أمره. هذا قائد الجيش له الأمر. هذا موقف من مواقف سيدنا الصديق، يعني يعلمنا كيف نحترم النظام. يعني بجوز يجي مثلا ممكن صاحب معمل عنده 20 عامل وجعل على رأس هؤلاء مديرا، ممكن صاحب المعمل يجي لواحد شبكة عندي يكلفه بمهمة وما عنده علم مدير المعمل اللي هو عينه، هي خلاف النظام. انت عينته مسؤول عن دوام هؤلاء العمال وعن حالاته، فاذا اردت ان تكلف احدهم فليكن هذا التكليف عن طريق مديرهم. هذا النظام. موقف اخر، سيدنا الصديق غداة استخلافه، تولى الخلافة الخميس الجمعة مثلا، السبت خرج من داره حاملا على كتفيه لفافة كبيرة من الثياب، وكان بزاز، كان بائع أقمشة. وفي الطريق يلقاه عمر وأبو عبيدة فيسألانه: إلى أين يا خليفة رسول الله؟ فيجيبهما: إلى السوق بدي بيع. قال عمر: وماذا تصنع في السوق وقد وليت أمر المسلمين؟ قال أبو بكر: فمن أين أطعم عيالي إذن؟ هي الحالة، خليفة لنأكل، من أين أطعم عيالي إذن؟ ولم يدخل هذا المنصب على نفسه الكبيرة أي زهو، ولم يحرك لها رغبة، أي رغبة في تغيير أسلوب حياته. قال له عمر: انطلق معنا نفرض لك شيئا من بيت المال. وصحبهما الخليفة إلى المسجد حيث نودي أصحاب رسول الله وعرض عليهم عمر رأيه في أن يفرض عليه يفرض للخليفة بدل تفرغ معاش يعني حتى ما يشتغل. الإمام البخاري يحدثنا ويقول في صحيحه أنه كان لخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام جاءه يوما يمشي بشيء فأكل منه، ولما فرغ من أكله قال له الغلام: أتدري ما هذا يا خليفة رسول الله؟ فقال: ما هو؟ قال: إني كنت قد تكهنت برجل من في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته، وقد لقيني اليوم فأعطاني، فهذا الذي أكلت منه أعطاني مبلغ من المال، اشترى به لبن، جاء به سيدنا فشرب منه، فأدخل أبو بكر يده في فمه حتى قاء كل شيء في جوفه. طبعا هذا موقف شخصي لا حكم شرعي، إذا واحد أكل ما بيعرف ما له كلاف يعمل قيد. إذا إنسان أكل أكله بعد ما أكل تبين له أنها من مال حرام ما له كلاف يعمل عملية غسل معدة يروح على المستشفى إسعاف، هذا موقف شخصي. ويضيف صاحب الصفوة إلى ذلك أنه قيل لأبي بكر: يرحمك الله، كل هذا من أجل لقمة واحدة؟ شو صار؟ شربة واحدة من لبن تقيأت؟ فأجاب قائلا: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجتها، لو لم تخرج هذه اللقمة إلا مع نفسي لأخرجتها. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فخشيت أن ينبت شيء من جسدي من هذه اللقمة. هلا بياكل أبوه، أخي معك وصل؟ ما في، هذا الحاضر، روح على المحكمة اشتكي عليه. هذه لقمة بياكله جمل من حرام، عوض لقمة من حرام. سيدنا الصديق رضي الله عنه قال: والله لو لم تخرج إلا مع نفسي لأخرجته. هذا الورع، بهذا الورع رضي الله عن أصحاب رسول الله، بهذا الحب رضي الله عن أصحاب رسول الله، بهذا التواضع رضي الله عن أصحاب رسول الله، بهذا الالتزام للشرع لابنته فاطمة ألا لا رضي الله عن أصحاب رسول الله، بهذا الاحترام للمسؤولية رضي الله عن أصحاب رسول الله. كان هذا الصديق العظيم رضي الله عنه حريصا على ألا ينال من بيت المال إلا ما يكفيه وأهله، وما نال من المال وهو خليفة، ولا نال من مناعم الحياة إلا ما كان يأكل وأهله من جريش الطعام إلا وما كانوا يلبسون من خشم الثياب. ومع هذا حين جاءه الموت دعا ابنته عائشة وقال لها: يا بنيتي انظري ما زاد في مال أبيك منذ ولي هذا الأمر فرديه على المسلمين، كل الزيادات رديها على المسلمين. السيدة عائشة حملت تركة أبيها فور وفاته وفور مبايعة عمر، حملتها إلى أمير المؤمنين تنفيذا لوصيته، فما كاد عمر يرى ويسمع حتى انفجر باكيا وقال: يرحم الله أبا بكر، لقد أتعب كل الذين جاءوا بعده، لقد أتعب كل الذين جاءوا بعده. فما هي التركة التي تركها بعد وفاته؟ بعير كان يستسقي عليه الماء، ومحلب كان يحلب فيه اللبن يعني وعاء، وعباءة كان يستقبل بها الوفود. هذا الذي تركه بعد وفاته، ومع ذلك رد لبيت مال المسلمين. والمصغي الآن إلى ربيعة الأسلمي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كان بيني وبين أبي بكر كلام، فقال لي كلمة كرهتها، قال لي كلمة كرهتها ثم ندم عليها وقال لي: يا ربيعة رد علي مثلها حتى تكون قصاصا. قلت: لا أفعل. فقال لي: لتأخذن بحقك مني أو لأشكونك لرسول الله. قلت: ما أنا بفاعل. معقول يا سيدنا ربيع الأسلمي يتكلم كلمة تزعج أبا بكر؟ فذهب عني منطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وانطلقت وراءه، فجاء ناس من أسلم من أقرباء فقالوا: يرحم الله أبا بكر، في أي شيء جاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقلت لهم: اسكتوا، هذا أبو بكر، هذا الذي قال الله عنه ثاني اثنين إذ هما في الغار، إياكم لا يلتفت فيراكم تنصرونني عليه فيغضب، فيغضب النبي لغضبه، فيغضب الله لغضبهما فيهلك ربيعة. ابتعدوا عني لا تنصروني، فيغضب النبي لغضبه ويغضب الله لغضب النبي ويهلك ربيعة. وانطلقت وراء أبي بكر حتى أتى النبي عليه الصلاة والسلام فحدثه بما كان، فرفع النبي الكريم إلي رأسه وقال: يا ربيعة ما لك وللصديق؟ قلت: يا رسول الله، إنه قال لي كلمة كرهتها ثم طلب إلي أن أردها عليه لتكون قصاصا فأبيت. فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنت يا ربيعة. هذا الكمال. إذا أخوك أساء بتسأله أنت يعني صدق من مستوى، لا تردها عليه ولكن قل: غفر الله لك يا أبا بكر. لا تردها عليه ولكن قل له: غفر الله لك يا أبا بكر. فقلت: غفر الله لك يا أبا بكر. فولى وهو يبكي. شو الحساسية؟ كلمة. دخل مع رسول الله في بدر وأحد والخندق وحنين، وهاجر معه وتحمل الأخطار معه وقدم كل ماله، فلما أسمع أخاه كلمة كرهها اختل توازنه وقال له: قل لي كلمة مثلها، افعل ذلك حتى تريحني. فلما امتنع ضاقت فيه الأرض. بهذا سبقنا هذا الصحابي الجليل بهذا الورع، يعني واحد كألف وألف كأف. ويروي لنا أبو الدرداء نبأ شبيها بهذا فيقول: كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه وقال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين عمر بن الخطاب شيء، فأسرعت إليه نادما وسألته أن يغفر لي فأبى عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فلم يجده، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أنا كنت أظلم، يا رسول الله أنا كنت أظلم. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذب، وقال أبو بكر صدق، ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة إلا أخي أبا بكر. فإنه لم يتلعثم وواساني بنفسه وماله وزوجني ابنته، فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركون لي صاحبي؟ يعني هذا مقام سيدنا الصديق. قال عليه الصلاة والسلام: سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر. إذا الإنسان زار النبي عليه الصلاة والسلام في مدخل باب السلام، شوف لوحة مكتوب عليها: هذه خوخة أبي بكر، يعني هذا باب لبيت أبي بكر كان مفتوحا على المسجد. فلما مرض النبي عليه الصلاة والسلام قال: سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. ما ساءني قط فاعرفوا له ذلك. يعني سيدنا الصديق كان مثلا أعلى لطالب الحق، كان مثلا أعلى لمريد الحقيقة، كان مثلا أعلى للمريد. هذا المصطلح الصوفي كفلان مريد، هذا الصديق كان مثلا على للمريد الصادق الذي يبتغي الله ورسوله. وفي درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع الحديث عن هذا الصديق العظيم الذي بذكره يتعطر المجلس. سبحان الله، بذكر الصالحين تتنزل الرحمة. جلست بمجلس احكي عن إنسان صالح تحس بسعادة، احكي عن إنسان طالح تحس بانقباض. عود نفسك في المجلس تحكي عن أصحاب رسول الله تلاقي ذهب الغم، ذهب الهم، شعرت بالبطولة، شعرت بالقدوة، شعرت أن هناك إنسان عظيم. قلده يا أخي، سر على نهجه، تقصى أثره. أي أمامك رجل كان يعني كلمة تكلم مع ربيع الأسلمي كلمة، شوف الموقف هذا الرائد. يا ترى نحن مع بعضنا هيك، نقعد بالمسجد نختار فلان نتكلم عنه أقذع الكلمات، بعدين قوم صلي العشاء. أخي أدى قوم نصلي، شو بدك تصلي؟ أنت نهشت بعرضه لأخوك، تحدثت عنه، أكلت من لحمه، والله لا يرضى عن ذلك. ما بعرف إذا كنت غلطان. كلمة قالها سيدنا الصديق ما اغتاب، ما نم، ما نقل، فلان حكى عنك كذا. شو هذا؟ مؤمنين بنموا كمان؟ والله بلغني من مدي إنه في كتير مجالس بالبيوت كلها غيبة، كلها نميمة، فلان حكى عليك. شو هالأخ هذا؟ هذه نميمة. والله الذي لا إله إلا هو لا يدخل الجنة نمام. فلان قال أنه أنت منافق، فلان قال أنه أنت ما في خير، فلان بالمجالس في غيبة وفي نميمة وفي كلام بطال. إذا أردت أن تكون مؤمنا صادقا فاقتدي بهذا الإنسان العظيم. هذه القصص لا نتلوها للتسلية، لا والله، إنهم مثل عليا. فإذا أردنا أن نكون ممن رضي الله عنهم فلنكن كهؤلاء الأصحاب الكرام الذين ملأوا الدنيا بسيرهم العطرة. الذي أرجوه بالمناسبة أنه الإنسان يضبط لسانه. كثير عم يصير في كلام في غيبة ونميمة، عم ينتقل الكلام للآخرين، عم يتفتت المجتمع المسلم. فلان حكى علي، ما له حق يحكي علي، ليش حكى علي؟ مين نقل له الكلام؟ فإذا كان واحد صلى وصام واغتاب الناس، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ والله الذي لا إله إلا هو لن يرضى الله عنا إلا إذا يعني أكرم بعضنا بعضا في حضرته وفي غيبته. من أكرم أخاه المؤمن فكأنما أكرم ربه. من أساء الظن بأخيه فكأنما أساء الظن بربه. من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم وبعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروءته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته. والله الذي لا إله إلا هو. إذا كان أخ تكلم عن أخ كلام بطال ما له متحقق منه من دون تسبب من دون تحقق، تكلم عنه في غيبته وجاء واحد ثاني نقل له شو حكى عنه، والله أتألم من أعماقي وحس أنه أنا عملي كله بطال. شو الدعوة إلى الله؟ كلها كلام فاضي فاضي. إذا ما الدعوة أصبحت سلوك التزام، والله كلام فاضي. فالذي أرجوه منكم، أنا قرأت القصة هي لتكون منطلق لهذا التوجيه، يعني أخ يحكي عن أخ ما له حق. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هي الغيبة والنميمة تفتت المجتمع الإسلامي، تفتت المؤمنين، يصبح المجتمع مفتت، كله خلافات، كله كلام في إقزاع في قسوة. لكن مؤمن كان أحد العلماء الأجلاء الشيخ بدر الدين يقول إذا واحد حكى أمامه كلمة اسكت يا أدمي يا أبا اسكت أظلم قلبي، ما كان يسترجي حدا يحكي على أحد أمامه. علم الناس هيك. هذا الذي أرجوه منكم. كثير بلغني قصص إنه فلان حكى على فلان من دون حاجة، وفلان نقل لفلان حكى عليك، تلاقي القلب مليان مشحون بغضاء مشحون ضيق. هيك المؤمنين، هذا المجتمع المؤمن، هذا المجتمع الذي يحب الله ورسوله، هذا المجتمع الملتزم، هذه أثر مجالس العلم.